الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تفسير هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة من خلال تلك الصورة التي ما زلنا باستعراض والقيام بتفسيرها، ألا هي صورة الأنعام. وكنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن قول الله سبحانه: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وبينا أن هذه الآيات أتت بعدما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى العديد من أفعاله، وقلنا نتعلم من خلال الآيات السابقة أن الإنسان لابد أن يتعرف على ربي سبحانه وتعالى، ولابد أن نزيد من هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى حتى ينشأ من خلالها ذلك الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى في قلوبنا، وننتفع من خلال ذلك الإجلال والتعظيم لله عز وجل إلى أن نمتثل ما أمر به سبحانه وتعالى ونكترث ما نهى عنه. والإنسان لابد أن يقف كثيرا عند أفعال الرب سبحانه وتعالى، فإنها أفعال دالة على عظم رب سبحانه وتعالى على قدرته، وأن الله تعالى لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء، وأن الله تعالى هو المتفرد في ربوبيته، والمتفرد سبحانه وتعالى في إلهيته، والمتفرد سبحانه وتعالى في أسماء وصفاته، هو أحد سبحانه وتعالى في ذاته وفي أفعاله وفي إلهياته وفي أسماء وصفاته سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هؤلاء الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى ويعبدون الشيطان من دون خالق سبحانه وتعالى فقد افتروا إثما مبينا، فقال سبحانه: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. قلنا أن الإنسان لابد أن يسعى إلى تنزيه رب سبحانه وتعالى عما افتراه عليه المشركون، لابد من تنزيه رب سبحانه وتعالى عما افتراه عليه المشركون. ولذلك قال الله تعالى بعد ذكر هذه الآيات: ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وبينا أيضا أن هناك علاقة بين الخلق وبين العبادة، فالله عز وجل هو الذي خلق، هو الذي يستحق دون سواه أن يعبد، وأن أفعال العباد لا تصرف إلى ربهم سبحانه وتعالى المعبود الحق. والله عز وجل خالق، وما دون رب سبحانه وتعالى مخلوق مربوب لله عز وجل. ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ثم تأتي بعد ذلك الآيات: لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار هو اللطيف الخبير. توقفنا عند هذه الآية في المرة السابقة، وحنتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى، ونذكر أقوال السلف في هذه المسألة. لا تدرك الأبصار كما يقول ابن كثير رحمه الله في أقوال الأئمة من السلف، ذكر القول الأول، قال: لا تدركه في الدنيا وإن كان تراه في الآخرة، لا تدركه في الدنيا وإن كان تراه في الآخرة. وعندنا قول عائشة رضي الله عنها لما قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أبصر ربه فقد كذب، من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أبصر ربه فقد كذب، وفي رواية: فقد كذب على الله، فإن الله تعالى يقول: لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وكذلك عن عائشة رضي الله عنها ثبت هذا الكلام من غير وجه، وخلف على ذلك ابن عباس رضي الله عنه فعنه إطلاق الرؤية، وعنه أيضا أنه رآه بفؤاده مرتين. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وقال أنه رأى ربه سبحانه وتعالى بفؤاده، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نور أن أراه، نور أن أراه. فعلى ذلك قول عائشة رضي الله عنها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين، ورغم أن رؤية رب سبحانه وتعالى بالعين ثابتة للمؤمن في الآخرة كما أتت الآيات وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن ترى ربكم حتى تموت. فالرؤية في الدنيا رؤية الرب سبحانه وتعالى في الدنيا ممتنعة شرعا لا عقلا، ممتنعة شرعا لا عقلا. قلنا على أساس أن هذه الرؤية ثابتة للمؤمنين في الآخرة، يبقى رؤية المؤمن ربه سبحانه وتعالى ثابتة في الآخرة، يبقى الثبوت ده يبقى بالشرع. الشرع أتى وذكر أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة، ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. وكان ذلك أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فرؤية المؤمن ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة ثابتة بالشرع، وطالما كانت ثابتة بالشرع في الآخرة يبقى لا مانع أن تكون في الدنيا من ناحية العقل، ولكن المانع أتى من جهة الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن ترى ربكم حتى تموتوا، لن ترى ربكم حتى تموتوا. فالرؤية غير ممتنعة عقلا، وأن طالما كانت ثابتة في الآخرة، ولكن المانع منها في الدنيا هو الشرع، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤية الناس لربهم في الدنيا ممتنعة، رؤية الناس ربهم ممتنعة في الدنيا، قلنا بدليل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا في قال آخرون لا تدرك الأبصار، الجميع الأبصار، وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمن له في الدار الآخرة. قال لا تدرك الأبصار، يبقى ده نفي الرؤية تماما، نفي رؤية ولكنها ثابتة للمؤمن بدليل آخر، يبقى ثابتة للمؤمن بدليل آخر. لا تدرك الأبصار ولكن نقول أن المؤمن يرون ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، قلنا بهذه الأدلة التي وردت في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال آخرون لا تدرك الأبصار أي جميع الأبصار، قال وهذا مخصص بما ثبت رؤية المؤمن له في الدار الآخرة. يبقى ده قلنا حيطبق كما يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه خير منوعا، يبقى ده على كل الإنسان. قال إلا المصلين، يبقى ده تخصيصه من ذلك العموم. وكذلك أيها العصر إن الإنسان في خسر، يبقى كل إنسان مكتوب عليه خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى دول هيستثنوا من هذه القاعدة. يبقى على ذلك كل إنسان في خسر إلا المؤمنين، كذلك إن الإنسان خلق هلوعا إلا المصلين. فربنا سبحانه وتعالى قال لا تدرك الأبصار، فقال البعض يبقى جميع الأبصار، قال ولكن رؤية المؤمن ربه ثابتة بدليل آخر، فهذا الدليل مخصص لعموم هذه الآية. وقال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، فخلفوا أهل السنة والجماعة. المعتزلة طبعا بتنفي هذه الرؤية في الدنيا والآخرة، وطبعا نفي المعتزلة للرؤية في الآخرة قلنا لازم كلام المعتزلة معنى ذلك اللي ايه تنحيف جانب من نصوص الكتاب والسنة غالبا. يبقى ده دايما كده ناخد بالنا من لازم القول او لازم هذه الفعلة. المعتزلة قالوا انه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، خلفوا اهل السنة جماعة، وبالتالي على ذلك نقول ان المعتزلة لما تكلموا بهذا الكلام نقول انهم كأنهم نحوا أدلة وردت من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لما نيجي نقف كده على لازم الكلام هنعلم قبح المعصية او قبح المخالفة، يعني احنا ممكن نظن ان دي مخالفة بسيطة، ان كما يظن البعض ان سب الشيعة على الصحابة رضي الله عنهم هذه مسألة بسيطة، هذه مسألة بسيطة، نقول لك لا ده لازم سب الشيعة للصحابة رضي الله عنهم لازم هذا القول هو الرد ومخالفة الكتاب والسنة، لأن الله تعالى مدح الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم مدح وأثنى على الصحابة. لما يجي هذا القول مخالف يبقى معنى كده أن إيه لازم قول هؤلاء في سبهم للصحابة معنى ذلك أنهم يردون آيات ورد في كتاب الله تعالى، يردون نصوص على النبي صلى الله عليه وسلم. دايما لابد ان احنا ننظر الى لازم الامر، كما نقول في البدعة لك الله ايه اللي فيها البدعة، لما يجي نقرأ قرآن كده يوم الجمعة او ننشئ عبادة من عبادات نقول لك دي عبادات يبقى افضل من معصية، نقول لازم البدعة تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم او تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم. البدعة اساسا يبقى نور فيها امرين، تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم او ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ رسالة باكملها، قلنا ده لازم الكلام في البدعة. فكذلك لازم كلام المعتزلة لما قالوا أنها لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة ردوا بذلك نصوص وردت في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ده كلام صريح أهو، كلام صريح، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طبعا ظاهر النص كده يبقى هيحمل على ظاهر النص، يبقى وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، يبقى النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الآيات بتتكلم عن الكفار، وقلنا أعظم عذاب يعذب به الكافر أنه يحجب عن رؤية الرب سبحانه وتعالى، قلنا بمفهوم ذلك الأمر أن المؤمنين ينعمون برؤية الرب سبحانه وتعالى، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال زيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. وكذلك دلت على ذلك السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمنين يرون الله عز وجل في الدار الآخرة وفي العرصات وفي روضات الجنة، يبقى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل ذلك الثقات بصورة التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله عز وجل في الدار الآخرة وفي العرصات، كما ورد في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في كيف أن القوم يذهبون إلى آدم، وآدم يحيل القوم إلى نوح، ونوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وعيسى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يأتي ثم يثبت تحت العرش، قلنا حتى يشفع للقوم ليأتي ربنا سبحانه وتعالى الفصل بين العباد، إلى آخر تلك الرواية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في العرصات وكذلك في الجنات كما ورد بذلك الرواية. فيبقى قوله لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، قلنا معنى كده يبقى نحن نقول أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة، لكن رؤية رب سبحانه وتعالى ممتنعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى بفؤاده كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أرى، نور أن أرى. ولذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع عليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سبحانه وتعالى سنة ولا نوم، الله تبارك وتعالى لكمال القيومية فإنه لا ينام ولا تأخذه سبحانه وتعالى سنة ولا نوم. قال أخذ القصة وأرفعه، يرفع عليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، حجابه النور. قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال الله تعالى عن موسى عليه السلام عندما طلب ربي سبحانه وتعالى أن ينظر إلى ربه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما فاق قال سبحانه تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلما تجلى ربه للجبل، قلنا ده بناء على مطلب موسى عليه السلام، ربي أرني أنظر إليك، الله تعالى قال لموسى أنك يا موسى لم تراني، ثم قال له ربنا سبحانه وتعالى أن ينظر إلى الجبل، فإن استقر الجبل مكانه فموسى سوف يتمكن من رؤية رب سبحانه وتعالى. فبين الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يبقى على ذلك موسى عليه السلام لم يرى ربه سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ترى ربكم حتى تموت. قلنا الرؤية رؤية المؤمن لله عز وجل ثابتة في الدار الآخرة، إن كانت عائشة رضي الله عنها تنفي هذه الرؤية فهي تنفيها في الدنيا، ولكن هذا كلام مثبت أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن الله تعالى يرى المؤمن في الآخرة بعينيه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، وكما هو من بيان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدرك الأبصار، تدرك الأبصار واللطيف الخبير. قلنا يبقى نظر الإنسان ربي سبحانه وتعالى لا يكون مدركا ربي سبحانه وتعالى بأكمله، وبالتالي كما قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، ولذلك قال لا تدرك الأبصار. قال يبقى احنا هنرى رب سبحانه وتعالى ولكن لا يستطيع الإنسان يعني أن يدرك ربه بأكمله ببصره، كما يعني بينت بعض الصحابة يعني تنظر إلى السماء، يعني كيف ننظر إلى السماء؟ ترى تدرك السماء ببصرك لتحيط بها كلها؟ فعلى ذلك أيضا لا يحيطون به علما، ليس كمثله شيء، والسميع البصير سبحانه وتعالى. قال واللطيف الخبير، واللطيف الخبير سبحانه وتعالى يعامل عباده باللطف والرأفة، وخبير سبحانه وتعالى عليم بدقائق الأمور وجلي هذه الأمور. هذا ربك سبحانه وتعالى الذي تعبده، هو سبحانه وتعالى لطيف خبير، وسبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار، أدرك سبحانه وتعالى الأبصار. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الدلائل والحجج والبراهين التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى هي بصائر ودلائل وحجج وبراهين تعين الإنسان على أن يستبصر ذلك الهدى، وأن الهدى والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، وأن العبد الوفق إلى الهداية فما كان ذلك إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وإن كان ذلك العبد قد انحرف عن طريق ربه المستقيم هذا بعبد الله عز وجل وبحكمته. قال الله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليا وما أنا عليكم بحفيظ، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. قال البصائر البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الدلائل والحجج والبراهين هي التي نبصر من خلالها الهدى من الضلالة. يبقى دي حجج ودلائل وبراهين، دلائل كثيرة جدا وصبها ربنا سبحانه وتعالى لكي يتعرف العباد من خلالها على تفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسماء وصفاته، دلائل كده. والله عز وجل طلب من العباد أن ينظروا إلى آيات الكون المشهودة، أمرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى في العديد من الآيات، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نبصر ذلك الهدى من خلال ما أعطانا سبحانه وتعالى من هذه الحواس، من الحواس دي ننتفع بها لكي نبصر من خلالها هذا الهدى، ولكي نتأمل ونعتبر ونتفكر ونتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى. دائما كده نتفكر نعم الرب سبحانه وتعالى المتمثلة في السمع في البصر في العقل، كل دي حواس أعطانا الله عز وجل إياها. لماذا؟ يا ترى عشان ندرك كده مهم الدنيا، عشان ندرك كيف نتكسب من الدنيا. فالأصل أن الله عز وجل منحنا هذه المنح والمنن والعطايا لكي نستبصر من خلالها الهدى من الضلال، لكي نستبصر بها ذلك الطريق. لذلك ما بينا وكثيرا ما نذكر أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن ذلك الكافر لا سبيل للإيمان إلى قلبه. لماذا؟ قلنا لأن هذا الكافر عطل أو عطل الانتفاع بحواسه. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قلنا يا ترى لماذا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. والإنسان دائما يتذكر نعم الله عز وجل، قلنا الأمر ده بيحتاج إلى تفكر وإلى تأمل وإلى اعتبار. الإنسان دائما ينظر ويرجع إلى الوراء، إلى اللحظة التي ولد فيها ذلك الإنسان، وقبل ولادة هذا الإنسان أين كان ذلك السمع؟ أين كان ذلك البصر؟ أين كان ذلك العقل؟ والله عز وجل وجه نظر الإنسان إلى ذلك، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قلنا كل دي أدوات حواس آلات تعين الإنسان أن يستبصر من خلالها الهدى. يجب شكر المنعم سبحانه وتعالى على نعمه. قلنا من أجل النعم أن الله تعالى أعطانا العقل، ومن أجل النعم أن الله سبحانه وتعالى أعطانا الآلات الخادمة لذلك القلب والعقل المتمثلة في السمع والبصر. قلنا لذلك هو ده أساسا الأدوات اللي احنا بنستوصل خلال الهدى. قلنا لما بنيجي نستمع إلى آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، إلى رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين محل هذه المعرفة؟ قلنا محل المعرفة دي عشان تنقل هذا أو ننقل هذا المسموع إلى القلب عن طريق الآلة، وكذلك البصر لما بننظر الى غير ذلك الكون المشهود. قلنا يا ترى بيقضي في الحج الى ذلك؟ لا، ده احنا عشان ننقل هذه الصورة الى داخل القلب. وقلنا بيأتي من بعد ذلك التفكر. تفكر القلب بيأتي ازاي؟ قلنا عشان نتفكر بالقلب يبقى فيه مادة، يبقى فيه اساسا مواد. قلنا مصنع، لكي يعمل المصنع يبقى فيه مواد خام لابد ان تمر على تلك الآلات حتى يكون هناك انتاج. نقول مهما كانت جودة هذه الآلات، ولكن ان لم تمد بالمادة الخام فعلى ذلك لن يكون هناك انتاجية. القلب كذلك، قلنا القلب ده يعني بعيد عن الرؤية وبعيد عن السمع، لكن آلات خادمة متمثلة في الأذن ومتمثلة في البصر. البصر ده ينقل تلك الصور فيتفكر القلب ويتدبر، كذلك الأذن تنقل ذلك المسموع فيتفكر القلب ويتدبر. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. طب إزاي هم بيتفكروا؟ يبقى تفكروا في خلق السماوات والأرض إزاي؟ يبقى نظروا للسماء، نظروا للأرض. هل يا ترى وقف النظر إلى حد أن هو رؤية فقط؟ لا، بينقل ذلك المرئي إلى داخل القلب فيبدأ يتفكر بعد ذلك. ده الفكرة أساس التفكر والتأمل، ما بيجيش إلا عن طريق القلب، وأن هذه كلها دي آلات خادمة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين أن سبيل المعرفة للإنسان هو عن طريق الانتفاع بهذه الحواس. وبالتالي نقول الله النهاردة عندي معلومات، أنا حافظ جانب من الآيات أو عرفت آية من الآيات أو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين أنت قبل ذلك؟ قبل ولادتك وعند الولادة. ولكن اعرف أن هذه المعرفة لم تأتي إلا عن طريق هذه الأدوات، آلات آلات. وبالتالي النظر ده لابد من صيانته. الله عز وجل حرم علينا أن ننظر إلى المحارم، فليس لنا الحق في صرف ذلك النظر إلى المحارم، ليس لنا الحق في صرف الأذن أن نستمع إلى ما حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى. أنت أمين دي عهدة، يبقى أنت دي عارية ودي عهدة، وبالتالي لابد أن تكون أمينا، أن تحافظ على تلك الوديعة، على ما استودعك ربنا سبحانه وتعالى من هذه الجوارح وتلك الحواس. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى سبيلك للشكر كده لا يكون إلا يتم من طريق المعرفة، والأدوات اللي احنا أساسا نحصل خلال المعرفة هي ما منحنا ربنا سبحانه وتعالى من هذه الأبصار. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. اعرف كده أن الهدى والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا لا تطلب الهداية إلا من الله سبحانه وتعالى، وأن قلوب العباد بين إصبعين وإصابع الرحمن يصرفها سبحانه وتعالى كيفما شاء. أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعته أقامه، وأيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغه. لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل، هم يسألون. إما كل دي قد جاءكم بصائر دلائل، قلنا التي نبصر من خلالها الهدى من ربكم فمن أبصر فلنفسه. قال: هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دلائل وبراهين وحجج كثيرة جدا، قلنا خاصة الحجج والبراهين العقلية. لما كده نقرأ في كتاب الله عز وجل هنجد ان القرآن خاطب العقل في مواضع كثيرة، خاطب العقل في مواضع كثيرة، قلنا حتى نقف فعلا على حقائق هذه الأمور. قلنا لما يجي خاطب العقل كده والعقل عند ذلك وقف على الحقيقة، ايه المطلوب؟ مطلوب من بعد ذلك بقى، يبقى لما فهم ذلك الأمر إيه المطلوب؟ يبقى العمل، عمل بطاعة الله عز وجل، وكذلك أن يحجز النفس عن معصية رب سبحانه وتعالى. علم ذلك الحق على الناس، لما علم ذلك الحق يبقى المطلوب إيه؟ أنك أنت تعمل، مش المقصد الوصول للحق فقط، ده المقصد إن احنا نصل للحق عشان نعمل بذلك الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يبقى عرفنا الحق، ولكن يا ترى هل بنؤثر ذلك الحق ولا لا نؤثره؟ يبقى تقديمه، يبقى يا ترى مش عبارة عن معلومة، أنا بندرس القرآن، أدرس السنة، هل الغرض والهدف الدراسة فقط؟ بنقرأ القرآن، هل الهدف المقصود من القراءة القراءة فحسب، ولا أننا عشان أقف على حدود ما أنزل الله، عشان أعرف ما هو الخطاب الذي خاطبنا به ربنا سبحانه وتعالى، ما هو المطلوب منا؟ يبقى بنقرأ القرآن كده بهدف، ليس بهدف القراءة فحسب. ثم بعد ذلك قلنا الإنسان يعني صباحا اعتاد ان يقرأ او يستمع الى آيات ربي سبحانه وتعالى، بعد ذلك ابن حياته كلها الممارسات ابعد ما تكون عن الكتاب والسنة. اقول لك طب لماذا كنت تقرأ القرآن؟ ايه الهدف اللي انت اساسا من خلاله كنت تقرأ القرآن؟ هل يا ترى الشعور كده بالراحة، الشعور بالسكينة، الشعور بالطمأنينة، هو ده هدف من قراءة القرآن؟ ولا قراءة القرآن احنا بنقرأه عشان نتعلم ما هو المطلوب منا؟ قلنا لأن ده الكتاب الذي سنحاكم على أساسه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الله عز وجل ما يسألنا يوم القيامة، قلنا عن أي أشياء يسألنا؟ يبقى عما ورد في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال الله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعلي وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك يصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. فهذه البيانات الحجج التي اجتمعها القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فمن أبصر فلنفسه، فقول الله تعالى: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن عمي فعليها. قال: إنما يعود وبال عليه. يبقى وبال المعصية يعود على من؟ على العاصي. قلنا كما أن المؤمن ينتفع بتلك الطاعة فالعاصي أيضا هيضر بتلك المعصية. وفي حقيقة الأمر التعاصي المعاصي لا ينتفع ولا يضر بها إلا الفاعل. الله عز وجل لا يزد في ملكه من طاعة العباد ولا ينقص من ملكه من معصية العباد، ولكن هذه الطاعة والمعصية تعود بالنفع والمضرة على فاعلها. لذلك قال الله تعالى: فمن أبصر فلنفسه. قلنا عشان ما يظنش كده، وفي بعض الأحيان الإنسان يشعر وكأنه يعني بيستطيل على ربه، هو طائع لله طائع، وبالتالي بيشعر كده أنه هو طائع، يعني أدى ما لم يؤديه القوم. نقول على ذلك: حتى لا تنتفع بذلك. الله تعالى كما بين: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، الله تعالى هو الذي هداكم. يعني الإنسان كده يشعر دائما كل ما تزداد الطاعة كل ما يزداد يعني طاقية الرأس للأرض، كلما كنا أقرب إلى تعفير الوجه بالتراب تواضعا وذلما خضوعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل لولا توفيق لك ما استطعت أن تؤدي تلك العبادة، قلنا حتى لو كانت متمثلة في قول العبد سبحان الله. دايما كده احنا نقول سبحان الله سبحان الله، تعودنا بعد دبر كل صلاة: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، 33 ونستكمل ايه الماء بقول لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا اعتدنا على كده، في أحيان كثيرة يألف الإنسان الأمر فلا يستشعر بنعم الرب سبحانه وتعالى. أتدري يعني أن مدد الرب سبحانه وتعالى وعون الرب ما زال مستمرا بك حتى أتمت تلك العبادة؟ قل: بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى أنا حاطط كده دايما بعد الإنسان من الطاعة أفرح أن الله تعالى أتم علينا تلك الطاعة. نقول: يا فلان لماذا تفرح؟ هل يطر لا فرح بطر عشان يستجبر يستعلى القول؟ لا، نفرح لأن ذلك المدد والعون لم ينقطع عنا حتى أتممنا هذه الطاعة. لذلك أهل الطاعة ماذا يقولون؟ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. وكذلك الإنسان، يبقى الإنسان بيتربص كده لنهاية الطاعة. لماذا نتربص لنهاية الطاعة؟ قلنا لأنه متربص أن ذلك المدد والعون ما زال مستمرا حتى انتهينا من تلك الطاعة، فبنفرح. يبقى فرحك بإيه؟ بأن المدد والعون لم ينقطع عنك، الله عز وجل لم يخزيك، ولكن ما زال ذلك العبد مستمرا في الطاعة حتى أتم الله عز وجل علينا تلك النعمة. اشعر، نشعر بذلك الأمر. قلنا مع كل طاعة، قلنا لو وفقت كده إلى قراءة آية من كتاب الله عز وجل افرح، إن وفقت إن تتعلم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم افرح، إن وفق العبد أن يكون مسبحا لربه تفرح، أن تكون مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفرح، نفرح أن الله تعالى وفقنا إلى تلك الطاعة. يعني ومعلوم كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أهل الجنة ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قلت الله ده قول أهل الجنة فقط، ده القول ده إحنا لابد أن إحنا نستمر ونستديم على قوله الحمد لله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هدانا إلى صلاة العشاء، وجعلنا ربنا سبحانه وتعالى من الملبين للمنادي عندما نادى حي على الصلاة حي على الفلاح، واستمعنا إلى آيات الله سبحانه وتعالى، وأحرمنا مع الإمام، وانصرفنا مع مع انصراف الإيمان. والله تعالى وفقنا أن نقول هذه الأذكار، والله تعالى وفقنا وأن نجلس ذلك المجلس الذي كان من عطايا رب سبحانه وتعالى أن السكينة بتنزل وبتحف القوم، تخشى القوم الرحمة وتحفهم الملائكة ويقول ربنا سبحانه وتعالى في من عنده. قلنا كلها مناقب وفضائل، كفى بها من قضى أن الله تعالى يذكره، كفى بها من قضى أن الله عز وجل جعل هذه الملائكة المختصة بمجالس العلم تحب ذلك المجلس، تنزل السكينة تغشانا رحمة كلها منها. الله عز وجل هو الذي مد ذلك العبد وأعان العبد على أن يوفق أن يجلس في مجلس الذكر. قلنا مجموع صلى من الناس ولكن هذه طائفة انصرفت وهذه طائفة مكثت في مكانها، كل ذلك بتوفيق ربك. الله عز وجل عندما إياك نستعين نستعين بك ونستمد ذلك القوة والقدرة على إتمام الطاعات من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل استجاب للدعاء وأمد الله عز وجل العبد حتى وفق إلى تلك الطاعة، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. لذلك قال الله تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ده العمل حقيقي، العمل العرفي عندنا هو فقد رجل بصري، يبقى نقول هذا رجل أعمى. ليه قلنا أعمى؟ قلنا فقد البصر، لكن في الحقيقة دي كلها أمور عرفية، تعريف عرفية ما بين هذا أعمى هذا مفلس، يبقى ده إحنا التعريف الحقيقي كما وضح لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال القوم يعني ما تعبدون الغنى فيه؟ قال الغنى، قالوا الغنى عن كثرة العرب. قال لا، الغنى ليس عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى القلب غنى النفس. يبقى الغنى ده يكون ازاي؟ على حسب معرفة الإنسان برب سبحانه وتعالى. تزداد المعرفة يزداد غناك، استغني بربك سبحانه وتعالى عن جميع الخلق عن جميع الخلق. يبقى نقول بغية الإنسان كيف أحقق رضا ربي سبحانه وتعالى، بغيتي إن أنا كيف أحقق رضا ربي سبحانه وتعالى، ده الشغل الشاغل يشغل الإنسان. أقول كده الإنسان لما بيأكل الطعام يقول الحمد لله، عبادة عبادة، ولكن لماذا تقول الحمد لله؟ فالله تعالى يرضى منا ذلك الأمر، فالله تعالى يرضى عن العبد إن شرب نقوله جرعة الماء أن يكون ذكر ربي، فالله تعالى يرضى منك ذلك. فإحنا بنحقق بها أو أوصل بها إلى رضا ربي. يبقى كيف أصل إلى رضا ربي سبحانه وتعالى؟ قلنا ده الشغل الشاغل، شغل الإنسان كيف أحقق رضا ربي سبحانه وتعالى. رضيت بالله ربا، إزاي أحقق الكلام ده؟ قلنا الكلام ده في كل جزئية من جزئيات حياة الإنسان، فأنا أبصر في نفسي ومن عمي فعليها، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ده العمل حقيقي. ولذلك نقول الكافر ده رجل أعمى، نقول إن نظر ذلك الكافر يقول حد يعني هو يرى عن بعد، نقول والله إنه أعمى، فليس العمى هو عمى البصر ولكن عمى القلوب كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ليس الميت الذي نزعت عنه الحياة ولكن الميت الحقيقي هو ذلك الكافر. أما المؤمن حتى لو فارق الحياة فإنه حي عند ربه سبحانه وتعالى، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما تحسبهمش أبدا أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني آدي الحي والميت، مع أن الحياة العرفية عندنا إذا نزعت الروح من بدنه فلان مات نزعت منه الروح، ولكن في الحقيقة الحياة الحقيقية والموت الحقيقي، الموت الحقيقي يموت الإنسان وما زالت الروح ممتزجة بالبدن. هذا الكافر كافر، هذا كافر يحيى ولكن حياته كحياة البهائم، بل هو أقل رتبة من حياة البهائم كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الذي فارق الحياة وهو طاع لرب سبحانه وتعالى فإنه حي يرزق عند رب سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاه الله من فضله، يفرح الإنسان نعم بهذا الإكرام والنعيم الذي يجد جزاء لطاعته. قال وما أنا عليكم بحفيظ، قال بحافظ ولا رقيب بل إنما أنا مبلغ، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولذلك قال الله تعالى قل لهم يا محمد وما أنا عليكم بحفيظ، لا يقوم أبدا بحفظ أعمال هؤلاء ولكنه مبلغ عن ربه سبحانه. يا رسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، طالما الهداية والضلال بيد الله عز وجل يبقى قلب العبد لا يعلق إلا برب. قلنا لماذا القلوب تعلق بربها؟ لأن العبد يعلم يقينا أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها سبحانه وتعالى كيفما شاء. أيما قلب أراد سبحانه وتعالى أن يقيمه على طاعة أقامه، فإنه لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل. اسألون أيما قلب أراد الله عز وجل أن يذيغه أذاغه، ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل هم يسألون. ولذلك قال وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات، أي فصلنا الآيات هذه الصورة ببيان التوحيد وأنه لا إله إلا هو. قال وكذلك نوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة الجاهلين. وليقول المشركون والكافرون والمكذبون رد يا محمد، يعني أي أنه قرأ وتعلم ممن إيه سبقه من أهل الكتاب. طبعا دي كلها افتراءات، هم يعلمون يقينا الكفار، يعلمون كفار قريش يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب، ما كان يقرأ ولا يكتب، لكن هي دايما افتراءات. يعني هذه الافتراءات دايما انظر كده الى التهم، والنبي بيحاول دايما هذا الكافر او الجاحد ان لم يستطع او ضحد بالحجه والبيان بيحاول عند ذلك ان يلقي التهم. قلنا تهم، قلنا التهم الغرض منها ايه؟ تنفير الناس، قلنا حتى لا يجتمع الناس حول ذلك النبي، حول ذلك الداعي لدين الله عز وجل، يحاول يبقى نوع من انواع التنفير، هذا نوع من انواع التنفير. ولذلك قال الله تعالى ولا يقولوا ضربت. قلنا المهم طريقهم دايما طريق المتعنت والعناد، طريقهم ازاي يردوا هذه الدلائل والبراهين. قلنا بيردوها طبعا، يا ترى بيردوها بالحجه؟ لا، فبهت الذي كفر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قلنا لما بيعجز عن رد الادله او تفنيد الادله بيحاول عند ذلك رد ذلك بالتكذيب، رد ذلك بالتكذيب. قلنا طب ولهذا برهانكم كنتم صادقين، يعني هذه البرهان اهو على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ان ردوه يبقى ردوا كده والله سندوا البراهين دي، ردوها ايضا بالاساليب العلميه، ولكن لا، قلنا ردوا بالتكذيب كده، يعني هو الرد دايما بالقاء تهم، هذا ساحر، هذا مجنون، هذا كاهن. قلنا اطلاقات عامه، اطلاقات عامه، والناس قلنا لسفاهه الناس قد يصدقون ذلك الكلام، فماذا يكون النتيجه؟ يبقى احجام الناس عن ذلك الداعي. قلنا بيغلقوا طرق الخير على الناس، وقلنا طبعا الناس يعينون ايضا هؤلاء فيما يقولون على انهم يستقبلون ذلك الامر. قلنا طب والله انت ليه بتعطل العقل؟ انت راجل بتقول انك عاقل، طب لماذا تعطل العقل؟ لماذا تعطله؟ لماذا لا تستمع؟ لماذا لا يكون التبريد من نفس؟ انت تثق بعقلك. طب نقول والله ابدا ادرس المساله بتجرد تام. قلنا لو كان فعلا بس الامر انك انت فعلا بتسعى ان تتعرف على الحق، ان تقف على ذلك الحق. لكن دايما الهوى لو بيدفع الانسان يرد الدلائل، يقول لك والله طب فين الدليل على ردك؟ ادي احنا جينا بالدليل والحجه والبرهان كلها ادله، قلنا لا يستطيع الانسان ان يقوم بردها، فهتردها ازاي؟ قلنا يبقى عن طريق التكذيب. لذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعف ولنبينه لقوم يعلمون، يبقى ليقول المشركون والكافرون والمكذبون ضربت يا محمد من قبل من قبلك من اهل الكتاب وقراتهم وتعلمت منهم. يبقى انت تعلمت اهل الكتاب وقراتهم وتعلمت منهم، فطبعا ده نوع من انواع العناد ونوع من انواع التعنت والتكذيب والاستكبار عن قبول الحق. دايما كده يعني الحاجز بين قبول الانسان لذلك الحق دايما الحاجز الكبر. الكبر لما نيجي نقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى هنعلم ان الكبر دايما هو الحاجز، قلنا مرض، ولذلك بيسعى الشيطان ان يسلل ذره من الكبر داخل قلب الانسان. طب ليه الكبر بالذات؟ لأنه هو بالاستكبار كده دايما يقوم برد الحق. يعني ربنا سبحانه وتعالى قص علينا لماذا لم يسجد ابليس؟ ابى واستكبر استكبارا استكبارا. لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى عن اهل الكتاب الذين يدخلون الاسلام، يعني هؤلاء طبعا لا يستكبرون. ولا تجدن اقرب مودة الذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. واذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عيونهم تفيض من الدم مما عرفوا الحق. دايما اياك تظن ان الله سبحانه وتعالى هيخزي الباحث عن الحق، ابدا. لكن انت اساسا تكون باحث وطالب للحق. الله عز وجل لا يضل ذلك الانسان ولا يهديه، ولكن القضية كلها ان ازاي فعلا اكون من قلبي انا اريد الحق، ابحث عن ذلك الحق. الله عز وجل لا يهديه، لا يسلمك ابدا للشياطين، لا يسلمك اليهم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعصم ذلك الانسان طالما جرد ذلك الدين لربه واخلص في ذلك العمل لله سبحانه وتعالى. ولكن ده طريق الكفار دائما دائما كده. نتذكر يعني فرعون، فرعون ماذا قال لما قال لهامان؟ قال هامان ابنه طرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، فاطلع اليه موسى واني لاظنه كاذبا. قلنا ده قبل ما يطلع، طب نطلع كده وتعالى قول ما لقيتش حاجه. لا، قلنا باهل الناس، قلنا الحكم مسبق قبل ايه؟ قبل النظر في القضيه. يبقى بيحكم كده حكم مسبق قبل النظر في القضيه، وبالتالي اهل الناس تماما. ده فرعون، هذا فرعون. وبالتالي قال واني لاظنه كاذبا، انت لسه طلعتش، يعني انت نقوله يعني هو اساسا ايه؟ خصم وحكم. انت خصم المساله. يبقى موسى عليه السلام كان بيرد ذلك القول على فرعون، هو خصم هو الحاكم. فماذا يقول؟ قلنا على ذلك حكم ابتداء، اهل الناس. قلنا الناس مؤهله الان، لو صعد ثم نزل وقال لم ابي شيء، الناس طبعا مؤهله، مش هياخد معاهم وقت، مفيش وقت اساسا. قلنا لماذا؟ ان اهل الناس تماما. قلنا طب يا ترى الناس كيف تاهلوا؟ فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. قلنا فسق القوم، ابعد القوم عن الكتاب والسنه تماما، نحاهم، وبالتالي اصبح ايه؟ من السهل الميسور ان يتلاعب هؤلاء القوم. قلنا لانه قام بغلق عقول هؤلاء القوم، اصبحهم اساسا هو رهن اشاره. قلنا عقول هؤلاء غيبت تماما، لذلك بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان اصحاب الجحيم عندما يكبون على وجوههم في النار وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا كاصحاب الله، لو هم كانوا في الدنيا يقولون انهم عقلاء، وكانوا يقولون عن على من التزم بدين الله عز وجل ده رافعي فوضوي، اي صوره من الصور الاتهامات الباطله ذلك الباطل. وقلنا يعني بيسبوا ان هو ده انسان نقول يعني عقله قليل لغير ذلك من الامور، لكن نقول يعني انتظروا، انا منتظرون، يعني عما قليل سيظهر ذلك الحق. ودايما كده الانسان الذي يرد الحق او المعاند والمستكبر على قبول الحق نقول ان هو بيمكر بنفسه، لا يمكر بغيره، بيمكر بنفسه ويغرر نفسه، وفي النهايه يعني حيرد ذلك الامر عليه لا محاله. فكما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن عمي فعلي، نور الله الا اصم الاذن، وكذلك ايضا وضع هذا الغلق على قلبي ووضع هذه الغشاوة على بصري. نقول واساسا لماذا لا تستمع الى ذلك الهدى؟ هو لما وضع ذلك او اصم الاذن يبقى على ذلك لماذا لا تستمع؟ تقول ما الذي ضر؟ انت الذي تضر. فعلى ذلك نقول هو غير امين على نفسه ويغلب بنفسه ويمكر بنفسه. قلنا حتى اذا اورادها النار بعد ذلك يقول يا ليتني، ولكن حيث لزق نافر الحياه بعد انقضائها. فكان هذا الاخبار من الله عز وجل عن تكذيب هؤلاء، فقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه اعان عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقال اساطير الاولين استتباها، فقال الله تعالى اخبار عن زعمهم وعن كذبهم انه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم ادبر واستكبر، فقال ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر. يبقى انه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم ادبر واستكبر، فقال ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر. ده واقف على الحقيقه ولكن الاستكبار، الاستكبار مانع حاجز عن قبول الحق دايما كده. قلنا مرض فتاك، لذلك الشيطان قلنا بيسعى يتسلل في ظلمة الحالكة حتى يضع عضلات الكبر داخل القلب. قلنا لأن الكبر يمنع هذا الإنسان، يحجز هذا الإنسان عن قبول الحق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين قلنا في مواضع كثيرة لما نقرأ في كتاب الله عز وجل نحاول إن احنا نقف عند الآيات اللي بتتكلم على ذلك، هنجد دايما المانع من قبول الحق هو الكبر، هو الكبر دايما. وبالتالي هذه العناد والكبر قلنا رد الحق. هل يا ترى هم يعني بيسعوا الى معرفه الحق؟ لا، لا يسعون الى معرفه الحق، ولكن يقول رد الحق. فهو ابتداء كده كانه بيناقش، ولكن قلنا لما يضحك بهذه الحجج والبراهين قويه لا يستطيع ان يرد عليها، يحاول عند ذلك ان يكون بالاتهامات او استعمال السلطان في رد ذلك الحق. قال ولنبينه لقوم يعلمون، أي لنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه. فلله تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولئك وبيان الحق لهؤلاء، كما قال سبحانه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربه فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إيمانهم بيأهلهم إنهم يسيروا في طريق ربهم المستقيم. الإيمان هو اللي بيأهلهم، عشان الإنسان يقع طريق المستقيم قلنا أهم مؤهلات الإنسان الإيمان. الإيمان بتأهلك دايما أنك أنت تسير في طريق ربك المستقيم. وقلنا طريق الهداية قلنا ليه مقومات، من المقومات الأساسية الإيمان، صحح الإيمان، والله تعالى يوفق ذلك العبد أن يقطع هذا الطريق بأمانه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الإيمان، وبعد ذلك تستقيم على أمر ذلك إن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. أنعم الله عز وجل عليهم أولا بالإيمان، ثم أنعم عليهم ربنا سبحانه وتعالى بالهداية، وأن وفقهم سبحانه وتعالى إلى صراط مستقيم. كل ذلك بفضل الله وبرحمته، كل ذلك من من ربك سبحانه وتعالى. وأن عشان الإنسان لما ينظر كده لحاله أنه هو يعني طائع لرب سبحانه وتعالى ويزداد من تلك الطاعات، كل ذلك بفضل الله وبرحمته. قلنا كل ما تزداد الطاعة يبقى نقول وجب عليك أن تزيد من ذلك الشكر، يبقى نقول كل طاعة يلزم العبد أن يقابلها بشكر. قلنا لاستدارة هذه الطاعات وتلك النعم والمنن ربك سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء، أن يعلم أن هذا بتوفيق الله عز وجل. وكل ذلك لما استعان العبد ربه الله عز وجل أعان ذلك العبد ولم يخزيه، واستمر ذلك المدد العون حتى وفق العبد إلى إتمام تلك الطاعة. إن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هم. هداية والإضلال بيد بمشيئته سبحانه وتعالى، بمشيئته سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء والذي يضل من يشاء. يبقى هذا فلان بفضل ورحمته وأضل فلان بعدل وحكمته. لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل، هم يسألون. قال الله تعالى وكذلك نصرف الآيات وليقول درس ولنبينه لقوم يعلمون. قال الله تعالى قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. غير ذلك الآيات الدالة على أنه تعالى أنزل القرآن هدى للمتقين وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لهذا قال وكذلك نصرف الآيات وليقول درس ولنبينه لقوم يعلمون. دائما كده هنجد الأدلة دي أدلة واضحة بينة جلية تماما، ولكن هذا لا يكون إلا في أعين المؤمنين يعلمون، أما الكافر فلا يراها. قلنا زي بالضبط كده يعني الشمس بينة واضحة جلية تستطيع تراها ببصرك، ولكن لو كان هناك أعمى فلا يراها. وكذلك فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الإيمان قلنا الإيمان محله فين؟ في القلب. الإيمان محله في القلب، فبالإيمان تحدث هذه الإشراقة والإنارة، فيرى يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال. قلنا كل ذلك لا يستطيع الإنسان أن يفرق به إلا من خلال ذلك النور الذي يبعث في قلبه. قلنا هذا النور أو تلك الإشراقات قلنا أساسا ما هي إلا مظهر الإيمان الذي استقر وثبت في قلب ذلك الإنسان. ثم بتبدأ بعد ذلك الآيات ربنا سبحانه وتعالى يوجه النبي صلى الله عليه وسلم ويوجه أيضا المؤمنين إلى أن يستمروا ويستديموا على ذلك الإيمان. ذلك يتمثل في تمسكهم بذلك الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم وكيل. أثبت على ذلك الحق الذي أنت عليه دايما كده، يعني إياك وأن يكون هناك أن يحدث عندك هزيمة نفسية، إياك أن يحدث نوع من أنواع الاضطراب أو الريب أو نوع من أنواع الشك، ولكن اضبط على ذلك الحق الذي أنت عليه، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. يقول سبحانه وتعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن صار على هديه واتبع طريقه الذي قطعه صلى الله عليه وسلم، قال اتبع ما أوحي إليك من ربك، اقتدي به واقتفي أثره واعمل به، إن ما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه، أنه لا إله إلا هو. ففعلا الإنسان كده بينظر إلى قلبه، هل فعلا أنا أريد الحق؟ هل فعلا أرى ذلك المعلم في قلبي؟ كما بينا من ذلك الدعاء، اللهم أرنا الحق حقا، إذا احنا شفنا الحق فرزقنا اتباعه. فرق كبير جدا ما بينك أنت تعرف الحق ومتيقن أن هذا حق، وبين الإنسان يعمل بذلك الحق. قلنا دايما هذا حق، إزاي إيصال الحق ده؟ القضية كلها في إيصال الحق. أعلم أن ذلك حق، إزاي بقى أن أنا أقدمه؟ أعلم أن الآخرة خير وأفضل، نقول أعلم يقينا، نقول لك والله يعني تعالى نواجه ما بين الدنيا والآخرة، يعني أي كفة تكون راجحة؟ تقول كفة الآخرة، نعلم ذلك، نعلم ذلك، إحنا على يقين من كده، على يقين من كده. طب لماذا لم تعمل؟ لماذا أنك أنت ما زلت تؤثر الدنيا على الآخرة؟ يبقى هنا والآخرة خير وأبقى، نعم نحن على يقين من ذلك وبجزم نعلم أن الآخرة خير وأبقى، طب عارفين كده، طب لماذا لا تقدم الدنيا، ما زلت تقدم الدنيا على الآخرة؟ يبقى احنا نعلم الحق، نعم، لكن يا ترى أثرنا الحق على غيره؟ لا. يا ترى قدمنا الحق؟ لا. عملنا بالحق؟ لا. يبقى احنا عندنا معارف وعندنا علوم، لماذا لم تعمل بها؟ قلنا الكلام ده لما نيجي ننظر كده في جزئيات، حنجد جزئيات، نجد كده معلوم عندنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها ذلك الثواب المعقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى بها عليه ربنا سبحانه وتعالى 10. عارفين الكلام ده، عارفينه، ده هذا حق عارفينه. طب يا ترى تطبيقاتك بقى، ممارساتك الإيمانية بالنسبة للأمر ده، هدي نقوله إيه ذكره عارفينه، يبقى هذا حق نعم نعلمه، لكن فين التطبيقات؟ فين التطبيقات؟ هنجد ان احنا نعلم الحق لكن لم نوفق الى العمل به، عشان ما نظنش كده ان ايه يعني المسألة احنا اجمالا، لا، قف على التفاصيل بتاعتها، قف على التفاصيل وانت تعلم. يبقى اتبع ما اوحي اليك من ربك، فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى الصراط المستقيم، كما قال سبحانه وتعالى. قال الله تعالى اتبع ما اوحي اليك من ربك، يبقى الوحي المنظم الله عز وجل مفروض ان احنا نتبعه، يبقى هذا الحق من ربك سبحانه وتعالى، فلابد ان احنا نثبت على ذلك الحق الذي نحن عليه. وبالتالي قلنا لا ريب ابدا ولا شك ولا تردد ابدا في هذه المسائل، لكن نقول ان الانسان فعلا كيف يستمد ذلك العون من ربه حتى يوفق الى العمل بذلك الحق. اللهم ارنا الحق حقا، يبقى الجزء الاول اهو، وارزقنا اتباعه الجزء الثاني، يبقى احنا عارفين الحق ولكن لماذا لا نعمل به؟ قلنا يبقى لذلك ان طلب الحق ده يكون معلم واضح كده في القلب، يعني معلم واضح في القلب، لن توفق ابدا الى طاعه ربك سبحانه وتعالى الا ان كان الحق اللي انت تطلبه معلم ذلك الحق واضح في قلبك، واضح في قلبك. لذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى فعلم ما في قلوبهم، المساله كلها اساسها كده منبعها القلب، منبعها القلب. لذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن يقول للأسرى الذين كانوا تحت يديه أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا إما أخذ منه ويغفر لكم الله غفور رحيم. الكلام ده يعلم الله في قلوبكم خيرا، فالقلب هنا القلب لما ينطوي ينطوي على خير، يريد الخير فعلا، أنا فعلا أسعى لطلب الحق لمعرفة ذلك الحق. قلنا حب الحق في قلبي ملأ القلب تماما، ملأ القلب وفعلا أطلب ذلك الحق. اعلم أن الله تعالى لن يخزيك أبدا، والله عز وجل سوف يبصر ذلك العبد بهذا الحق الذي يطلبه. اتبع ما أوحي إليك من ربك، المطلوب أن الاتباع، الله عز وجل كما بين المطلوب منك كإنسان، يعني رفعت كده راية وقلت رضيت بالله ربه وإسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول مظهر ذلك الرضا في الاتباع. قال سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزله مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم. الاتباع تتبع، يبقى المطلوب أنك تتبع ذلك الوحي. لا يصلح كده أن إحنا أن نعلن كده أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وانتهى قضيتي مع الإسلام. يقول لك لا، ده أساسا ده القول ده اللي هيدخلك في التكاليف، دخلك نقول لك أنت شهدت هذه الشهادة، شهادة التوحيد وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، إذا عليك يبقى الاتباع، أن تتبع ذلك الوحي المنزل من ربك. يبقى ده أنت هنا تقول والله زي بالضبط كده لما بيروحوا مثلا بلاد أوروبية ويكون حريص جدا أن يأخذ الجنسية، فماذا يفعل؟ لازم يحلف أنه هو أساسا على الدستور، على القانون بتاعهم. إيه بيحلف بقى؟ الحلف ده معناه إيه؟ أن هو أساسا هيحترم القانون وأنه يتحكم إلى ذلك القانون. يبقى أي نقول فعل أي نظم خلف القانون هيحاكم على أساسه. هذه حال الإنسان في الدنيا، ده حالهم كده، بيذهب كده البلاد الكفرية قلنا ويعني أنه هو مقر بذلك القانون، يعني معناه بيقول القانون ده أنا راضي بيه وأنا القانون ده يعني أريد أن يطبق عليه. يبقى نقول والله لو أتى بأي صورة من صور المخالفات يبقى لما يطبق عليه القانون خلاص هو راضى بذلك الأمر، هو راضى بذلك الأمر. المسلم لما أعلن وأقر بالشهادتين وشهد أن لا إله إلا الله، شهد ربي سبحانه وتعالى بتفرده بالربوبية والألوهية وأسماء الصفات، وشهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، معنى كده أن احنا نقول احنا نتحاكم إلى ذلك الكتاب، رضينا أن نتحاكم لذلك الكتاب. يبقى على ذلك نقول لك اتبع بقى، طبق المطلوب منك أن أنت تطبق، خد بقى الكتاب آدي منهاج العمل بتاعك وأن تقوم بتطبيق، اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. يبقى تتبع ذلك الهدى من ربك سبحانه وتعالى. قال الله تعالى الرسول اتبع ما أوحي إليك من ربك، وقال له فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صراط مستقيم. هذا هو طريق النجاة، طريق النجاة أقول لك أن تتبع ما ورد في كتاب ربك. يبقى هو ده نقول ده دستور العمل، ده منهاج العمل بالنسبة لك، وكذلك لكل من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن احنا نقتدي بما أوحى إلينا ربنا سبحانه وتعالى ونعمل به، فإنما أوحي إليك من ربك والحق الذي لا مرية فيه لأنه لا إله. وأعرض عن المشركين، الإعراض عن المشركين إعراض هجران، الإعراض عن المشركين دائما إعراض هجران، مش معنى أعرض عن المشركين أتركهم كده وإذهب بعيدا، لا، فين الإنذار في الأمر معروف النهي عن المنكر، فين أساسا موعظة هؤلاء القوم. لكن نقول الإعراض لما يكون في نوع من أنواع السفاهة، نوع من أنواع الاستطالة على دين رب سبحانه وتعالى أو سب غير ذلك أو الاستهزاء والتناقض، يبقى ده أساسا إيه؟ يبقى هجران. ولكن لا نترك أبدا إنذار هؤلاء القوم، ولا نترك موعظة القوم، ولا الأمر معروف ولا النهي عن المنكر. قال الله تعالى وأعرض عن المشركين، فلذلك قال أعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح الله لك وينصرك ويصبرك عليهم. واعلم أن الله حكمة في الضليل، فإنه لو شاء لهدى الناس جميعا ولو شاء لجمعهم سبحانه وتعالى على الهدى. يبقى وأعرض عن المشركين قلنا مش معنى الكلام ده هو انك انت اساسا ايه هتتركهم تماما، تعتزلهم تماما، لا، نعتزل المجالس اللي هم يتكلموا فيها بالسفاهة او بتناقض واستهزاء واستهانة على شرع رب سبحانه وتعالى. يبقى كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى انه لا يجوز ان نجلس ونخوض مع القائدين حتى لو كان بالسكون. وبالتالي بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ما شاككم في الثقر، قال وكنا نقول مع القائدين منها، وكنا نقول مع القائدين، قلنا مجالس التي فيها استهزاء او تنقل من شان اي طاعة من الطاعات او اي من هذه الله عز وجل او سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ممنوع على المسلم ان يجلس في ذلك، يعتبر المجلس لكن لا يترك ابدا يعني الانذار، ولا يترك ابدا الموعظة، ولا الامر معروف ولا النهي عن المنكر. ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل، فلله عز وجل حكمه في اضلالهم، فانه لو شاء لهدى الناس جميعا، ولو شاء سبحانه وتعالى لجمع الناس على الهدى، بل له المشيئه والحكمه فيما يشاء ويختار، فانه لا يسال سبحانه وتعالى عما يفعل هم يسالون. يبقى الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولا يسال عما يفعل هم يسالون. مشيئه الله عز وجل نافذه، مشيئة رب سبحانه وتعالى نافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قلنا تسلم لذلك الأمر. ودايما كده لابد لابد ان احنا بنيجي نتكلم عن المسائل دي لابد ان انت تقف تماما وان يكون معلم واضح في قلبك ان ربك سبحانه وتعالى حكيم حكم عدل سبحانه وتعالى حكم عدل. يبقى لماذا اضل الله عز وجل هؤلاء الكفار؟ نقول ما اضلهم الله عز وجل الا لحكمه وبعدله بعدله سبحانه وتعالى وبحكمته. فيسال عما يفعل هم يسالون، بس نعلم يقينا كده وما ربك بالظلام للعبيد، واعلم يقينا ان ربي سبحانه وتعالى الذي اعبده حكيم حكم عدل سبحانه وتعالى حكم عدل. فلما تسلم وبالتالي يبقى لماذا فعل الله عز وجل كذا؟ لا يسال عما يفعل هم يسالون، يتصرف سبحانه وتعالى في ملكه كيفما شاء، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى. فلو يفعل في ملكه ما يشاء، والله تعالى يعني من شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فشاء الله عز وجل يعني قلنا على الرغم من ايه يعني هؤلاء حنعلم ان هم لما يستردوا كده يعني ولو شاء الله ما اشركنا ولا يبلونا ولا حرمنا من دون شيء. لك لا، ما يجوزش ان هم يحتجوا بذلك الامر. احنا نعلم يقينا ان كل ذلك يكون بمشيئه رب سبحانه وان مشيئه رب سبحانه وتعالى نافذه، لكن لا يجوز العاصي ان يحتج ابدا بالقدر على معصيته او على ترك للطاعه، لا يجوز اي حال من الاحوال. وبالتالي نجد ان الله سبحانه وتعالى بين ان مشيئته نافذه، ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا، بل له المشيئه والحكمه فيما يشاء ويختار، لا يسال عما يفعل ويسالون، وما جعلناك عليهم حفيظا، حافظا متحفظ اقوال هؤلاء او اعمالهم، وما انت عليهم بوكيل، ان عليك الا البلاغ، انما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذا امر هؤلاء موكول الى الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يتصرف بملكه كيفما شاء، لا يسال سبحانه وتعالى عما يفعل ويسال، وما انت عليهم بوكيل، انما عليك البلاغ. هذه هي مهمه النبي صلى الله عليه وسلم، ابلاغ هذا الحق الى الناس. ابلاغ يا رسول بلغ ما انزل اليك من ربك، انما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ان عليك الا البلاغ فذكر، انما انت مذكر لست عليه بمسيطر. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ثم بعد ذلك بتاتي الايات، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قلنا دايما دي هنعلم منها قاعدة، قاعدة المصلحة والمفسدة. في مصلحة في التحكم على آلهة الكفار، لكن ممكن يحدث مفسدة، فكان لابد أن يكون هناك موازنة بين المصلحة والمفسدة، بين المصلحة والمفسدة. رجحت المصلحة على المفسدة تقدمنا، إن كانت المفسدة راجحة المصلحة يبقى إيه تأخرنا. أنا زي بالظبط كده مسألة أمر عرفنا عن المنكر، ممكن لا ننكر المنكر، لأننا لو أنكرنا المنكر لأتينا بمنكر أكبر منه، ويمكن إن إحنا نسكت عن الأمر معروف في مسألة، قلنا لأننا لو أمرنا بذلك المعروف فوتنا معروفا أكبر منه، فبيبقى ماشي الكلام ده كله على المصلحة والمفسدة. وكذلك أيضا الآية دي هتبين إن في وسائل، الوسائل في حد ذاتها وسائل مشروعة، لكن ممكن الوسيلة مع استخدامها تفضي إلى محرم، فيأتي التحريم للوسيلة. عشان كده دايما نقول الوسائل لها حكم ايه؟ المقاصد. فوسيلة مشروعة، وسيلة مشروعة، لكن الوسيلة دي لو استعملناها هتوصلنا إلى أمر محظور، الأمر محرم، فعند ذلك يتم تحريم الوسيلة دي. يتم تحريمها، قلنا لأن أفضت إلى محرم، يبقى هي مش حرام في ذاتها، ولكن هتفضي إلى محرم، فيكون المنع بهذا السبيل. عشان نعرف إن في قواعد، في قواعد كده ضابطة دايما لسلوك وتصرفات الانسان. قلنا يعني فيها طبعا هنا تسفيه وسب آلهة الكفار، دي اصلا دي احجار، حجر، فلما نسبه الحجر دي جمادات، ولكن قلنا ده هيجعل الكفار يحاولوا رد ذلك السب، فماذا يسبون؟ هيسبوا الرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك قلنا عشان هم لا تبرؤوا في سب الرب لا نقوم بسب الاحجار، ودي احجار معناها احجار لا تعقل، ولكن هنمتنع. قلنا يبقى المنع ايه؟ هل يا ترى حرام؟ لا، قلنا الان ده هيفضي الى محرم، يفضي الى جرء هؤلاء ان يقوموا بسب ايه؟ بسب الاله الحق سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. العاصي ده لما بيجي يفعل معصيه بيفعلها ازاي؟ المعصيه بتبقى مزينه. زي ما الطاعة كده مزيدة أهل الطاعة، المعصية بتزين لأهل المعصية، وبالتالي لما يندفع إلى فعل المعصية بيبقى فيه نوع من أنواع كده الإشراق، كأن الإشراق الداخلي سرور وفرح إنه حينال المعصية، لأن هي هذه المعصية زينة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدرهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الآية المرة القادمة. أكتفي ذلك القدر كل قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.